بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حق سورة يوسف نخرجت بها بخلاصة من خلال حياتي الشخصية أو تتبعي وقراءة السير الذاتية بخلاصة عظيمة، أن الله عز وجل إذا أرادك لشيء كبير يفوق أحلامك سخر لك كل الأسباب التي تعجبك أو لا تعجبك وجعلك في المكان المناسب واللحظة المناسبة، وهذه خلاصة القصة كلها. مثل ما جعل يوسف في مكان في مصر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ذاك عندما تتبعت هذه القصة وجدتها أنها منهج واضح بست خطوات للتمكين والنجاح في حياة الإنسان أيا كان هذا الإنسان صاحب الغايات النبيلة. أول شيء تبدأ برؤية، إما أن تكون رؤية أو رؤية، إما أن تكون رؤية من الله أو تكون رؤية وضعها الإنسان لنفسه يريد أن يحقق غاية كبيرة، فتبقى دائما في إطار الرؤية. فكل شيء يبدأ برؤية، لما تخطط تبدأ تخطيطك برؤية. الخطوة الثانية استعد للتحديات، لا بد أن تجد تحديات أمامك، تحديات قد تكون ابتلاءات بالشدة وقد تكون ابتلاءات بالنعمة. وقصة يوسف مر بهما مر بالشدة، يعني البئر الجوب ثم بيع ثم عومل كعبد أو كذا ثم سجن، وأيضا بالنعمة عندما صار عزيز مصر وغير ذلك. ولنبلونكم بالخير والشر فتنة، كلاهما فتنة، استعد لهذه التحديات. الخطوة الثالثة أن يكون عندك صبر وتفاؤل وإصرار. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وقد روي أن الصحابي لا يأمن على نفسه قضاء حاجته، تخيلوا في هذه اللحظة التي تحالفت كل الأقوال المشركين واليهود لقتل المسلمين، يبشرهم بماذا؟ بالتمكين وبفتح أعظم قوة كانت في ذلك الوقت. هذه الخطوة الثالثة، الصبر والتفاؤل. الخطوة الرابعة التخطيط، الأخذ بالأسباب. فيوسف عليه السلام أخذ بالأسباب وعرف كيف يحافظ على هذا الزرع في سنبلته التي خطة جديدة، وكيف يوزع الثروات وغيرها. الخامس هو التحقيق والتمكين، لكن ليس المهم دائما هو التمكين. مثل ما يقال الوصول إلى القمة سهل، وقد يكون سهلا، ولكن أن تحافظ على نفسك في القمة هذا هو الصعب. وذاك ينبغي الحفاظ على القمة، على التمكن بأخلاق العظماء أو أخلاق النبلاء. ولا توجد أعظم من أخلاق العظماء أو النبلاء في الحفاظ على التمكين من التسامح. وهي نبي الله يوسف عليه السلام كيف تسامح مع إخوة الذين كادوا له ومع امرأة العزيز إلى غير ذلك، ونبينا محمد كيف تسامح مع قومه. ذاك واحد حتى يسمحوا لي أن أذكره، لكن يبقى نموذج في هذه الخطة فقط رغم أنه ليس من ديننا، ولكن نيلسون مانديلا لما حافظ ووصل إلى التمكين وغير ذلك لم يقل نفتح مجازر ونفتح محاكم للبيض الذين استعبدونا وضربونا وكذا وكذا، سامحهم. وذاك نال مكانة عند البشر، وذاك العفو الإنسان صاحبه يزداد عزا، ثلاث من كنا فيه أو ثلاث أقسم عليهم ما زاد عفو عبدا إلا عزا إلا غير ذلك. هذا الخلق الأول التسامح، والثاني العطاء. كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف ولا يخشى الفقر، كذلك نبي الله يوسف. والأمر الثالث هو الحب، هذه دائما أخلاق العظماء التي تحافظ من خلالها على التمكين، التسامح الذي لا ينبغي التساهل حوله، والعطاء والحب، أن تحب الخير للناس أيا كانوا، حتى الذي يعاديك تحب له الخير على الله أن يوديه.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
أما الرجل الذي تأثرت به لكنني لم أنل يعني شرف التتلمذ على يديه، فهو شيخ مشايخي العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو صاحب أضواء البيان. وحقيقة الآن ما ألقي درسا في التفسير ولا أتعرض لآية إذا سئلت عنها إلا إذا رجعت إلى ما كتبه الشيخ، سواء كان في أضواء البيان أو في العذب النمير، يعني جمعت بعض مجالسه. هو رحمة الله عليه توفي سنة 74، يعني قبل أكثر من 40 سنة، لكن الشيخ رحمة الله عليه المجالس القليلة التي يعني لخصت من دروسه في سورة البقرة، في بعض سورة البقرة، وكذلك بعض سورة الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، جمعت في هذا الكتاب الذي سمي العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. وهي يعني الشيخ يصب فيها العلم صبا بكل أنواع، علم اللغة وعلم الأصول، علم الفقه، علم الحديث، وأحيانا يتعرض لعلم العقائد وما إلى ذلك. فهذا الرجل استفدت منه فائدة عظيمة، وكذلك استفدت من تلميذه الذي أكمل أضواء البيان، وكنت أحضر درسه باستمرار في المسجد النبوي، هو العلامة الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله. فهؤلاء هم الذين كان لهم الأثر الأكبر في التكوين القرآني بالنسبة لي. أسأل الله أن يرحم من مات وأن يبارك في من بقي من علماء المسلمين وأن ينفعنا بهم، آمين.
لكن من الذين أثروا فيه كما أثروا في كل المسلمين وأنا طفل صغير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله. والسبب أن الوالد طبعا في مرحلة أولى في البيت كان مانع التلفزيون، ما في تلفزيون، والإذاعة يتحكم فيها تحكم صارم، يشغلها نص ساعة في اليوم، يستمع إلى نشرة الأخبار من البي بي سي عربية، والوالدة تشغل الإذاعة يوم الجمعة صباحا ونسمع عبد الباسط، ما في غيره، أحيانا لمدة طويلة وعبد الباسط تقرأ في الإذاعة المغربية. وكنا بفضل الله في تلك الفترة ونحن تلاميذ صغار في الابتدائي، ما زال النظام في المغرب يعطي لتلاميذ الابتدائي العطلة يوم الجمعة، وليس كالآن للأسف صارت السبت والأحد، فكانت العطلة الجمعة والأحد. فأنا كنت أسعد بالبقاء ذلك الصباح في البيت، وكنت أرى كيف الوالدة تجلس إلى جنب الراديو أو حتى وهي تشتغل في المطبخ وتعجين أذنها عند عبد الباسط وكيف تتأثر به. من اللقطات التي أثرت بي كيف الوالدة تستشهد بالقرآن الكريم في اللحظات الخطيرة وفي الأزمات التي يهتز لها الرجال ويصبح لها قلب الحليم حيران. أذكر حصل زلزال في المغرب إذا لم تخن الذاكرة سنة 69، وكان عمري 9 سنوات، وخاف الناس وكانت خسائر، فالوالدة لأنها تحفظ القرآن فورا بدأت تقرأ القرآن واستمرت في قراءته أياما، أيقظتنا وقالت أبنائي أستركم بلباس كتيف حتى إذا جاءت الموت يكون جسمكم مستور، وأنا مش فاهم وهي تقرأ القرآن. لكن هذا الجيل الأول العظيم اللي هو جيل عبد الباسط، والحمد لله على نعمة الاستمرار والازدهار في حديقة القرآن، لم يبقى وحده، وإنما خلفته أجيال. اليوم الشيخ القزابري من أصغر تلامذة الشيخ عبد الباسط إذا حكينا في العمر والسن. عندما يقرأ القرآن وهو صديق لخالي، وكان تلميذا في مرحلة له وفي مرحلة أقصر لوالده، كما تتلمذ على والده القزابري شخصيا، هو نعمة من نعم والده الذي حكى لي عنه أنه كان يقوم الليل وقد كبرت سنه وتواردت عليه الأمراض، فكان يقول يا أبي خفف عنك، يقول يا بني أنت لا تعلم ماذا ينتظرنا يوم القيامة. قال وكان لا يزيد على هذه الكلمة. قال ثم يقوم، قال أنا أصغر أولادي فكنت ألازمه فأهيئ له الوضوء وأقف بجانبه، قال فيتعب نفسه بقراءة القرآن. فهؤلاء هم بركة هذه البيوت، وهؤلاء بفضلهم يستمر القرآن وينتشر، وهؤلاء لا يغيضون إلا أعداء الإسلام الذين كل واحد من له قولة مشهورة في أنه ما بقي القرآن فإننا لا نستطيع أن نؤثر على المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة كتابه.
آمين. آمين. الله يجزيك الخير، الله يكرمك.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
من ضمن المعاني التي هيك حضرتها في نفسي أثر القرآن على البلاد والعباد، أقول والله أعلم أن من أعظم أنواع الأثر لهذا القرآن أن أثره دائم متجدد، ويخاطب الطبقات ويخاطب الأنواع على تعدادها. من ضمن المعاني اللي أقصد، يعني على سبيل المثال الطفيل بن عمرو الدوسي، كلنا يعرف قصته، أنه جاء في وقت كانت بين قوسين القوى الإذاعية والإعلامية الجبارة التي كانت تعمل في مكة، كما إذاعات الفضائيات اليوم اللي هما يعني يحرسون كل من سيأتي ويحذرونه من أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بأثر العظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن. فالطفيل كما تعرفون سيد دوس، وجاء حذروه وعبؤوه كما تقوم الفضائيات الآن ضد المسلمين أنهم إرهابيون، عبؤوه لدرجة أنه وضع الكرسف اللي هو قطن في داخل أذنيه وأخذ يطوف بالكعبة. فشوف سبحان الله الفطرة الآن، الخطاب أنا الطفيل ومن أعلم الناس بأشعار العرب وبأقوالها، وأنا سيد في قومي، وأنا أخشى من كلام يطرح علي، يعني ألا بئس، بمعنى الكلام وكأنه يقول لنفسه ألا بئس الرجل أنت، مما تخاف وممن تخاف. فرماها، فما هي إلا دقائق، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف كان جالس يقرأ القرآن، فاستمع وبقي قصة معروفة. أسلم، حسن إسلامه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، ودعا له بموضوع الكرامة الإضاءة إلى آخر، وكان سببا في إسلام قومه. فالرسالة هنا أنه أثر القرآن العجيب جدا أنه متكرر لجميع الطبقات والفئات من الناس ويتحدى. عندي في المثال الآخر هنا على اختلاف تنوع هذا الأثر الدائم المتكرر، وهذه رسالة لمن يسمعنا، أن هذا القرآن فيه عجب، يتحدى الناحية النفسية العاطفية الوجدانية المنطقية، يعني كل من أراد أن يدخل عليه سيجد عنده جوابا شافيا. كان من ضمن المعاني الجميلة التي تعرفت عليه وأنا أدرس في الماجستير، أنا ماجستير تفسير ودكتوراه مقارنة أديان، لكن أيام التفسير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذه تحدانا فيها الدكتور، قال أتعرفون ما في هذه الآية؟ قلنا والله يعني أنا، قال هذه آية سبقت كل علماء النفس بالتحدي بما يسمى في أيامنا بعلم سايكولوجيا الجماهير، الماس سايكولوجي. قلنا كيف هذا؟ قال انظر الآن، علم السايكولوجيا الجماهير يقول لك الإنسان إذا كان في جمع وقرر الجمع أن يقوموا بشيء أو قالوا شيئا، في الأغلب يسير مع الجمع حتى لو كانت قناعته الشخصية ضد هذه المجموعة، ولكن إذا انفرد هو وأحد المقربين منه يتحدث بالحق ويتأثر، وإذا كان لوحده وخاطب نفسه يحصل عنده هذا الأمر. هذا الآن يدرسونه في علم النفس الآن بمعنى موضوع التأثير الجمعي. لذلك يقول شوف التحدي، يقول إنما أعظكم بواحدة، يتحداهم القرآن أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ما ذكر أكثر من اثنين،
لأنه من الثلاثة فصاعدا يبدأ تأثير سايكولوجيا الجماهير. فانظر الخطاب القرآني من هنا من هنا من هنا وأختم. الآن جيفري لانج وكات ستيفن، ما الذي أدخله على هذا العالم؟ نسخة من المصحف مترجمة. وكات ستيفن الذي أختم به، كلكم يعرف كات ستيفن، وخاصة الذين أعمارهم الآن فوق 50، في أيام البيتلز لما كانت في بريطانيا كان أيقونة تكاد تعبد من دون الله، إن لم عند البعض قد عبد من دون الله. كات ستيفن عجيب. هذا ما الذي أدخله؟ نسخة من المصحف أيضا أحضرها له أخوه حينما جاء زائرا للقدس في السبعينيات، وقصته معروفة كات ستيفن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهذا الخير، وأن يكون سببا في أن هذا الخير ينتقل إلى غيرنا كما أكرمنا الله بشيء من الخير فيه. جزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدنيا مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة، والشمس الأعظم الذي أذن الله سبحانه وتعالى به من رسالاته وكلماته شمس القرآن، وأثر القرآن لا حدود له، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في أثره: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم ذكر بعدها عز وجل قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي لو كان من كلام يفعل كل هذا لكان هو القرآن الكريم. فالقرآن أثره على النفس البشرية، وأثره على البلد أو على البلاد أثر لا نظير له. القرآن أثره تجاوز إلى من الإنس إلى الجن، كما قال تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وفي الآية الأخرى من سورة الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أثر هذا القرآن كان ماثلا حتى على أعدائه من يكرهون سماعه. ونعرف قصة الأخنس بن شريق وأبي سفيان وأبي جهل لما كانوا يتخفون فيذهبون يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خفاء الليل وظلامه، ثم يعني يرجعون في سدف الظلام فيتعاهدون ألا يرجعوا مرة أخرى، وإذا بهم يعودون كرة ثانية فثالثة، ويعني فيجدون أنفسهم منجذبين إلى كلام رب العالمين وهم أعداؤه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما أخذ من هذا القرآن زاد ثباته، وهذا من أسرار تنجيم القرآن الكريم وعدم نزوله جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من القصص التي يعني أعجبتني جدا وعرفت أثر القرآن، ولعل الدكتور أبو زيد يعني يطلع على كامل هذه القصة، قصة جيري ميلر، الدكتور ميلر الذي هو عالم الرياضيات، وقد كان قد جاء في جامعة البترول والمعادن، وهو كان أقرب إلى التبشير وإلى صانعي الخيام، وكان يعني أراد أن يقرأ القرآن من أجل نقده ومن أجل البحث عن الثغرات فيه للقيام بمهمة التبشير. وقد اطلعت يعني عرفت أحد يعني زملائه ممن يعرفه يعني وتثبت من القصة، وهو صاحب كتاب القرآن الرائع،
القرآن المدهش،
الرائع أو المدهش. فدكتور ميلر يقول عن نفسه حينما أقبل على القرآن، يقول: كنت أظن أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بحكم أنه يعني هو يعني لو كان أديبا أو شاعرا لتحدث عن ابنته عن زوجته، يعني الشاعر لا يمكن أن يتجاوز عاطفته. قال: فما وجدت سورة لا باسم عائشة ولا خديجة ولا باسم بناته وإنما باسم مريم. قال: فأدهشتني هذه السورة فوجدت فيها ولادة المسيح. يقول: أول ما بدأ أبحاثه وجد هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: من المبادئ العلمية دائما البحث عن الأخطاء في أي بحث أو في أي رسالة ما. قال: فهذا القرآن يتحدى أن تجد خطأ واحدا. قال: هذا لا يمكن طبعا، أن عاقل يكتب كتابا متنوعا في علوم مختلفة وفي مواضيع شتى، ثم يتحدى العالمين أن يجدوا خطأ واحدا. استفزته هذه الآية لمزيد من البحث. المهم، هذا الرجل في نهاية أبحاثه أسلم لسورة تبت يد أبي لهب وتب، يعني القشة التي قصمت ظهر الكفر عنده. هذه السورة التي نحفظها جميعا، أنه لا يمكن لسورة تتحدث عن أبي لهب أنه لن يسلم وأنه سيدخل النار ويمكث بعدها 10 سنين ولا يتظاهر أبو لهب، يعني كان يمكن لقريش أو للعرب أن ينهوا المعركة، لا بدر ولا أحد ولا غيرها من المعارك،
وهم أهل دهاء،
أن يعلن إسلامه فقط لكي يقول إن القرآن يعني خالفت القرآن أو القرآن ما صدق. لكنه ما كان ليفعل ذلك، لأن الذي قال هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. فأسلم في النهاية وكتب كتابه القرآن الرائع والمدهش. الشاهد أن القرآن أثره يعني لا يعني عظيم جدا، لكن حتى ينال الإنسان هذا الأثر كما قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وابن القيم رحمه الله تعالى أيضا يعني يرى بأنه حتى يتأثر الإنسان فعلا بهذا الكلام العظيم لا بد أن يقبل على القرآن بكليته بقلبه وبسمعه، ولا بد كذلك أيضا أن يتمثل أن القرآن يخاطبه، أنه هو المعني بهذا الخطاب، أن الله تبارك وتعالى يكلمه. فإذا حصل هذا حصل التأثر الذي يحمده الإنسان من صلاح النفس وصلاح العقل وصلاح الذرية وصلاح الكون كله. هذا فيما يتعلق بالأثر على العباد. أما بالنسبة للبلاد، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذا في التوراة وفي الإنجيل، فكيف أيضا بالقرآن العظيم الذي يعني بركته يعني هي بركة يعني مطلقة إلى آخر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينال بركة القرآن، وممن يوفقه الله تبارك وتعالى لحسن الأدب مع هذا الكلام العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني المقولات، أنا حرصت على بعض المقولات القصيرة التي فيها نوع من التميز عن القرآن الكريم، منها قول الشاطبي رحمه الله في الموافقات عندما تكلم عن القرآن الكريم، يقول: إن كتاب الله قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول. أيضا من الكلام الجميل قول محمد الزرقاني، محمد عبد العظيم الزرقاني، في كتابه مناهل العرفان، قال عن يصف القرآن الكريم، قال: فإذا هو محكم السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل، كأنه حلقة مفرغة، وكأنه سمط وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار، نظمت حروفه وكلماته ونسقت جمله وآياته، وجاء آخره مساوقا لأوله، وبدا أوله مواتيا لآخره. نختم بكلام جوزيف رينان المستشرق الفرنسي المعروف، يقول: تضم مكتبتي آلاف الكتب السياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها، والتي لم أقرأها أكثر من مرة واحدة، وما أكثر الكتب التي للزينة فقط، ولكن هناك كتاب واحد تؤنسني قراءته دائما، وهو كتاب المسلمين القرآن، فكلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات طالعت القرآن حيث أنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة. لو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا غير، إذ أن الكتب الأخرى ليست لها خصائص القرآن. هذا كلام رينان المستشرق الفرنسي أو الفيلسوف الفرنسي.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل. إلهي إلهي بمن أرتجي، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
يوسف بريء بشهادة الله وبشهادة الشيطان وبشهادة النسوة وبشهادة نفسه.
فشوف المؤمن يتعدى بنفع حتى ما يتعلق بنفسية الإنسان وخواطر الإنسان والأمور تصيب الإنسان، لابد أن يكون الإنسان مبادر في أن يكون محسنا يعلم الناس.
أترى يأتي يوم نأمن فيه على أنفسنا ولا نخاف إلا الله؟
فليس كل من يقرأ القرآن يهتدي به، بل لابد من شروطه، ومن هذه الشروط البراءة من صفات الفاسقين المفصلة في بقية الآية.
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد يطير فؤادي.
انظروا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموا.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.